رسول الله معلمنا القرآن
يوحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، وأرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. أيها الأحبة في الله، إن من أجل العلوم قدرة وأرفعها ذكرى وأسماها مكانة وأبقاها أثرة علم القراءات، ولم لا، وهو يتعلق بأشرف الكتب السماوية المنزلة على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا اعتني علماء الإسلام سلفا وخلفا بهذا العلم، وألفت منظومات عديدة، ومن هذه المنظومات منظومة اللامية للإمام الشاطبي التي تسمى حرز الأمان ووجه التهاني، وأيضا طيبة النشر، وأيضا متن الدرة في القراءات الثلاثة متن للقراءات العشر. رغم أن الشاطبية حوت القراءات السبع إلا أنها تمتاز بعذوبة الألفاظ وتحوي معان كثيرة، فمن القراءات تتعلم اللغة العربية، ومن القراءات تتعلم المتشابهات، من القراءات تتعلم كل شيء من علوم القرآن الكريم. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا شاب نشأ في عبادة ربه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، شاب نحسبه من المخلصين ولا نزكيه على الله، زكى وقته وفؤاده بالقرآن العظيم، نور قلبه بطاعة الله عز وجل، ونحسبه من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم شاب نشأ في عبادة ربه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، أي ميلا إلى الباطل وابتعادا عن الحق. فالأحبة الكرام، معنا اليوم بفضل الله تعالى علما من أعلام الشباب وفخرا لأبناء جيله، شاب جعل الآخرة همه ليكون مع القرآن ومع الله عز وجل وفي الله ومع كتاب الله عز وجل، وترك ما يحيا فيه الشباب في هذه الأيام ليعيش مع القرآن ومع كلام الله سبحانه وتعالى حفظا وفهما ودراسة وتجويدا وعملا وتطبيقا. فنال بفضل الله تعالى رزقا عظيما وفتحا من الله على قلبه ليكون دائما وأبدا بمشيئة الله تبارك وتعالى في المركز الأول على مستوى قارتي أسيا وأفريقيا وعلى مستوى العالم الإسلامي، وليس على مستوى مصر فقط بل تعدى كل ذلك ووصل إلى العالمية، فهو حقا كان ولا يزال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه سيظل دائما شرفا وتشريفا لكل المسلمين عامة ولكل المصريين خاصة في المسابقة العالمية لأهل القرآن، الشاب الذي الحائز على القراءات المركز الأول في المسابقة العالمية والمتعلم للقراءات العشر الكبرى والصغرى، الكبرى من طريق طيبة النشر والصغرى من طريقي الشاطبية والدرة. الأحبة، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ العالم من أعلام الشباب الشيخ عبد الله محمد سعد. يا مرحبا شيخ عبد الله.
مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
طبعا شيخ عبد الله، اكيد يعني مشاهدينا الكرام الان يطلعون بعد ان يعني قدمت حضرتك وقلت ان ما شاء الله حضرتك حصلت على المركز الاول في المسابقه العالميه، اكيد الان كل متطلع الى معرفه السيره الذاتيه وكيف نشا الشيخ عبد الله محمد سعد مع كلام الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياك شيخ محمود واجعلنا أهل القرآن العاملين به.
آمين.
حقيقة أنا في يعني الفضل يرجع لله تعالى أولا وآخرا. اعتنى بوالدي منذ الصغر حفظه الله، وكان من يعني من أسباب أن حفظت القرآن في سن مبكرة يعني هما والدي أبي وأمي. اعتنى بوالدي منذ الصغر، فذهبت إلى مدرسة سبيل المقربين والتي تعلمت فيها القراءة والكتابة على يد الشيخ رضوان حفظه الله تعالى، وأجدت القراءة والكتابة بفضل الله في سن الرابعة من عمري. بعد ذلك دخلت إلى التحقت بمعهد القراءة الكريم، معهد القراءات في شبرا لتعلم القراءات. فطبعا كما تعرف شيخ محمود أول سنتين حفظ نعم حصلت فيهما على إجازة من الشيخ حسنين جبريل.
ما شاء الله الشيخ حسنين جبريل.
نعم
في طبعا اللي من لا يدري من مشاهدينا الكرام الشيخ حسنين جبريل من أعلى الأسانيد في العالم.
نعم نعم وفي مصر أيضا.
طيب حضرتك يا شيخ عبد الله يمكن بدأت تتعلم تجويد حفظ أحكام التجويد في معهد القراءات ولا قبل معهد القراءات؟ يعني قبل التحقق بمعهد القراءات؟
التجويد نعم تعلمت قبل التحقق بمعهد القراءات.
نعم. طيب شيخ عبد الله وجدت صعوبة في بداية حفظ كلام الله عز وجل؟ إن كان يعني يوجد صعوبات فكيف تغلبت عليها، وإن لم توجد صعوبات فكلنا الوسائل التي سرت لك وسهلت لك حفظ القرآن الكريم.
نعم يعني كانت هناك مشقة بعض الشيء في أول الحفظ، لكن بفضل الله يعني والدتي كانت تيسر لي الأمر بالتفسير للآيات حتى يسهل علي حفظها، وكان بفضل الله يعني له أثرا في ذلك.
صحيح. طيب شيخ عبد الله محمد سعد الآن يعني يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحضرتك طبعا بتحفظ الآن كثير من طلبة العلم، فقول لنا بقى نظام التحفيظ الذي تسير عليه نفس النظام الذي كنت تسير عليه في وقت حفظك للقرآن تسير عليه أيضا في تحفيظك للقرآن الكريم.
برنامج يعني؟
نعم.
يعني الحفظ الورقة أو الوجه الذي أحفظه مع أول السورة، آتي من أول السورة إلى رقم الآية التي أحفظها مع متابعة جزء أو جزئين من أجزاء القرآن الكريم مما حفظته.
كان هذا النظام سرت عليه في الحفظ.
نعم.
وأيضا تسير عليه مع الأولاد اللي هم يحفظهم.
نعم نعم
نعم صحيح.
هذا ما تعلمته من والدي يعني حفظه الله.
نعم. طيب أيضا الشيخ عبد الله محمد سعد، ماذا يعني القرآن بالنسبة لك، أو بمعنى آخر كيف وجدت نفسك مع القرآن الكريم؟
وجدت فيه حياتي.
نعم صحيح.
نعم.
هل يعني هناك شعور أحسسته؟ هو هل طبعا القرآن أكيد يغير الأحسن والأفضل، فحبذا لو مثلا حدثنا عن حالتك قبل حفظك للقرآن وبعد حفظك للقرآن الكريم.
أنا بفضل يعني منذ الصغر أقول لك أنا يعني اعتنى بوالدي في حفظ القرآن الكريم، فمنذ الرابعة بدأت في حفظ القرآن الكريم.
نعم.
بفضل وأتممته في السادسة من عمري.
نعم. طب شيخ عبد الله أكيد يعني من القرآن الكريم نتعلم يمكن علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية، فمن القرآن الكريم نتعلم النحو، نتعلم علوم الشرعية تفسير وأحاديث وكذا، هل وجدت ذلك فعلا في القرآن الكريم؟ يعني حفظك للقرآن يعني هل مثلا التفسير كان له أثر في مساعدتك على حفظ القرآن الكريم؟ آية مثلا لا كنتش تعرف معناها كنت تلجأ إلى كتب التفسير فكانت تسهل عليك الحفظ؟
نعم كثير من آيات كانت التفسير فيها هو يعني ما يسهل الحفظ علي.
نعم صحيح. طيب الشيخ عبد الله محمد سعد الآن أنت تؤم الناس بمصلين ليس كذلك؟ نعم. في المساجد، وأن ما شاء الله سمعت كذلك أن حضرتك بتقرأ بالقراءات.
نعم.
في المساجد يعني
في الإمامة؟
في كل الأوقات في كل الصلوات، أما في وقت معين تقرأ بالقراءات في الإمامة؟
لا في الإمامة في صلاة التراويح بعض يعني أحيانا في صلاة التراويح فقط القراءة، أما في باقي الصلوات لا.
نعم. طيب الشيخ عبد الله، عاوزين طبعا الكل الآن متطلع بقى إلى المسابقات وكيفية وصولك وحصولك على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى آسيا وأفريقيا وفي المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم. قول لنا كده يا شيخ عبد الله، من بداية تقدمك للمسابقة إلى أن ظهرت النتيجة، أول ما تقدمت للمسابقة.
تقدمت للمسابقة، ذهبت إلى الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في مصر، فامتحنت بفضل الله واجتزت الاختبار الأول، ثم عقد.
ده كان الاختبار في مصر.
نعم.
نعم.
ثم عقد امتحان آخر في مصر.
كانت هذه المسابقة على مستوى العالم الإسلامي؟
لا، على مستوى مصر فقط.
على مستوى مصر. نعم.
نعم.
يعني في البداية يحصل الأول اختبار في مصر وتصفية، بعد ذلك الصفو على مستوى العالم.
نعم. فأجرى امتحان آخر كان يرأسه الشيخ المعصراوي، الشيخ عموم المقرأة المصرية، وبفضل الله اجتزته وكنت الأول فيه. ثم
ده بعد الاختبارات الأولية،
في يعني هو اختبار أول وتصفية.
في التصفية كان الشيخ أحمد عيسى المعصراوي.
نعم.
نعم.
نعم. ثم بعد ذلك عقد لي امتحان عن طريق الهاتف من السعودية.
إذا طب في وقت اختبارك مع الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، هل اختاروا كذا ممثل لمصر ولا كان حضرتك بس ممثل عن مصر؟
وكان الامتحان الأول التحق به 60 شخصا، الامتحان الثاني كانوا 20،
واختاروا 20 كم واحد؟
اختاروا واحد فقط الأول.
نعم صحيح. طيب بعد الشيخ أحمد عيسى المعصراوي اتصلوا بك؟
نعم
من السعودية.
من السعودية أوجهوا لي امتحان عن طريق الهاتف، استمر حوالي نصف ساعة. بعد ذلك
الامتحان ده يعني اللي أجري عن طريق الهاتف كان من السعودية طبعا، حتى يتأكدوا طبعا من حفظ حضرتك، وحتى مثلا يدوا حضرتك مثلا التأشيرة أو حاجة اللي حضرتك تصل إلى السعودية للاختبارات النهائية.
نعم
صحيح.
بعد ذلك ذهبت إلى السعودية وأجري امتحان آخر هناك، كنت أمثل أنا أفريقيا وآخر من باكستان يمثل آسيا.
نعم.
يعني تنافسنا في الامتحان
فقط.
نعم تنافسنا في الامتحان والحمد لله يعني تفوقت عليه وكنت الأول أيضا السعودي. تفضل.
جميل. وبرضو في مسابقة أخرى يمكن برضو لو الكنترول برضو يعرض لنا برضو الإجازات بتاعت الشيخ عبد الله محمد سعد وشهادة التقدير، وكان ظاهر أمامنا على الشاشة هذه الإجازة بالقراءات العشر من طريق الشيخ طبية الدرة من فضيلة الشيخ حسنين ابن إبراهيم ابن محمد عفيفي جبريل، الشيخ حسنين جبريل يعني طبعا هو مشهور طبعا وهو من أعلى الأسانيد في العالم في القراءات، وأيضا ما شاء الله الشيخ عبد الله محمد سعد حصل على شهادات، أهي الشهادة دي اللي ظهر أمام حضراتكم، الأول على مستوى أفريقيا وأسيا في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، الشيخ عبد الله محمد سعد الأول كذلك ليس في القرآن في رواية حفظ وإنما في القراءات العشر وحصل على المركز الأول. وفي يمكن شهادات أخرى كثيرة، وكما ظهر أمامنا الشيخ عبد الله محمد سعد حاصل على المركز الأول الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم مصري القرآن الكريم بالقراءات العشر، فشيء والله فعلا شرف وتشريف لكل المسلمين عامة ولكل المسلمين خاصة أن يكون من بينهم شاب مصري شرف المصريين وهو تشريف لكل المصريين في المسابقة العالمية. طيب بالنسبة عن حصولك شيخ عبد الله على إجازة من الشيخ حسنين جبريل، هل في بداية الأمر حضرتك مثلا بحثت عن أسانيد عليها ولا مثلا كان حد وصلك للشيخ حسنين جبريل؟
يعني أنا عرفت أن الشيخ يعني معه إسناد عالي، ومع ذلك كنت أعلم أن الشيخ يعني أعرف الشيخ يعني.
نعم
نعم
كمان. طيب الشيخ عبد الله، طبعا القرآن كله عظيم، ولكن الآية اللي تؤثر في الشيخ عبد الله محمد سعد واللي دائما الشيخ عبد الله محمد سعد يحب الاستماع إليها،
الآية قول الله تعالى الذي يؤثر في.
نعم.
آية في سورة الكهف.
نعم.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أحسنت ما شاء الله. طيب بالنسبة للقراءات، القراءة والرواية اللي حضرتك تحبها من ضمن القراءات العشر، أي قراءة أو أي رواية؟
قراءة ابن كثير هي من أسهل وأمتع القراءات
لسهولتها؟ يعني السبب في حبك لهذه القراءة سهولتها أم ماذا، ولا في أسباب أخرى؟
يعني فيها خلافات ما بينها وبين حفص كثيرة، لكن سهلة القراءة نفسها سهلة يعني.
نعم جميل. طيب اسمح لنا شيخ عبد الله نأخذ هذا الاتصال من صديقنا وحبيبنا سامي من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ سامي، كيف حالك؟
الحمد لله.
تفضل شيخ سامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك،
شكرا الله فيك،
اشكرك على هذه التصرفين فيك. الشيخ سامي ما شاء الله، شيخ عبد الله يعني لو انتبه هو ما شاء الله من الموظفين دائما على الاتصال بنا والممتعين ما شاء الله من اصحاب القراءات الطيبه. طيب الشيخ عبد الله، بالنسبه بقى للالتحاق مع القراءات وبدايتك مع القراءات، كيف بدات مع القراءات؟
نعم انا بدات حفظ القران الكريم في معهد الارقام من ابي الارقام.
نعم.
على مدار سنتين حفظته أولا على يد الشيخ علي رفعت، وهو من أهلني للمعهد القراءات أو رشحني له. أيضا حفظته على يد فضيلة الشيخ محمد يوسف الذي يعني قطعت معه شوطا كبيرا في الحفظ، ثم ختمته أيضا إلى على يد معلمي الشيخ علي رفعت. بعد ذلك يعني حفظته مع والدي القرآن الكريم، ثم التحقت بمعهد القراءات. يعني والدي
كان بدايتك مع القراءات مع بداية معهد القراءات.
نعم
صحيح. كان قبل التحاق بمعهد القراءات أو قبل وصولك، أنت طبعا بدأت من مرحلة التجويد، في مرحلة التجويد في معهد القراءات، بعد أن انتهيت مثلا من الصف الثاني اللي هو في التجويد، قبل دخولك أو التحاقك بالصف الأول للمرحلة العالية في القراءات، هل كنت في ذلك الوقت حافظا للشاطبية والدرة؟
نعم كنت قد حفظت نصف شاطبية.
نعم.
وقد أتممت متن الدرة أو يعني قليلا إلا قليلا يعني.
وكان حضرتك أفردت أو شرح لك هذه الأبيات؟
لا لم أكن قد دخلت في القراءات كعلمي بعد.
صحيح. المدة الزمنية اللي الشيخ عبد الله محمد سعد تعلم فيها القراءات العشر الكبرى والصغرى
هي مرحلة مع يعني القراءات الصغرى في 3 سنين التي هي مرحلة العالية من القراءات، العشر الكبرى أتممت بفضل الله في سنة واحدة في الصف الأول من مرحلة التخصص، كنت قد أخذت الإجازة في العشر الكبرى.
نعم ما شاء الله كتب. طيب أظن شيخ عبد الله نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. فداء. تريت في ذات صوص التلفزيون وتخليك معنا على التلفون. الحمد لله بخير وربنا يكرمك. اتفضل يا فداء. اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشرى المؤمنين. لهم أجر حسنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا فداء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يارا.
أنا عاوزة
اتفضلي يا يارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إذا شارك هو الأفضل.
أشكر جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يا جماعة الأخرى حبيبنا الشيخ عبد الله.
يوسف بك أخويا ممكن يقرأ؟
طب يتفضل يا يارا. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا محمد كيف حالك؟
ممكن أقرأ؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا محمد، أشكرك ربنا يبارك فيك. في معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا شيخ محمد كيف حالك؟
ممكن أقرأ؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
أشكرك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شيخ محمد. نرجع لحبيبنا الشيخ عبد الله. شيخ عبد الله، طيب رأي حضرتك في من يريد حفظ القرآن الكريم أو حتى من يحفظ القرآن الكريم في هذه الأيام ولكن لا يبذل جهد، تنصحه وتقول له إيه؟
أقول له أن تجد ثمرة.
صحيح.
لأن يعني أي حلم لابد أن تحققه، لابد أن تعاني يعني لكي تحققه، لابد أن تعاني لتحقق هذا الحلم، فما بالك بالقرآن، لابد أن يبذل جهد في حفظه ومراجعته كذلك.
صحيح. طيب تنصح برضو تقول له مثلا أو حتى تقول لمشاهدينا الكرام أفضل الوسائل اللي هي على تثبيت الحفظ وعدم النسيان، لأن كثيرا من الأنواع للأسف يشتكون من نسيان القرآن الكريم وخاصة منهم كبار السن، فتنصحهم وتقول لهم أو تعطيهم أفضل الوسائل التي تثبت الحفظ وعدم النسيان؟
نعم طبعا، المراجعة على القرآن الكريم ودوام المراجعة عليه.
صحيح.
من أكبر الأسباب التي تجعل القرآن لا يتفلت من الإنسان.
نعم.
كذلك يعني الورد القرآني مع المراجعة، يعني الورد غير المراجعة أن يكون له ورد يومي يقرأ فيه عددا من صفحات القرآن الكريم أو من أجزاء القرآن الكريم.
طب والوقت المناسب مثلا اللي يقرأ فيه الورد اليومي أو حتى يراجع فيه أو يحفظ؟
بالنسبة للحفظ خاصة أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر وفي وقت السحر الذي هو قبل صلاة الفجر، بعد العصر.
نعم.
يعني هذه أنسب ثلاثة أوقات للحفظ، يكون الذهن فيها يعني مستريحا وقابلا للحفظ.
صحيح.
نعم.
طب وسائل أخرى أيضا لتثبيت الحفظ بجانب المراجعة والورد اليومي؟ طبعا كما قلنا الورد اليومي في أوقات مناسبة، أوقات السحر وأيضا أوقات الفجر، هل مثلا هناك وسيلة أخرى يعني مثلا تثبت الحفظ وعدم النسيان؟ أو يعني أن هناك كثير من الناس للأسف الآن يعني كما قلت حضرتك طبعا بيشكوا من النسيان القرآن الكريم وخاصة طيب الأطفال، يعني مثلا الطفل طبعا كما تعلم يا شيخ عبد الله كثيرا ما يكون ذهنه في الألعاب وفي اللعب حتى لو بدأ من سن 3 سنوات، لأن كثير طبعا الآن ولله الحمد كثير من المسلمين أن يحفظوا أولادهم القرآن من بداية 3 سنوات، طبعا الطفل بيبقى ذهنه كله لعب وكده برضه ما بيبقاش مركز مع القرآن وممكن قد يتفلت منه القرآن، فمثلا تنصح الآباء ويكون دور الأسرة إيه تجاه أولادهم؟ أسمع منك النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شوقي.
كيف حالك؟ يا شيخ محمود.
بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
ممكن اقرا؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
اشكرك يا شوقي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب نرجع للشيخ عبد الله. ليه بقى شيخ عبد الله دور الاسره تجاه اولادهم في حفظ القران الكريم؟
نعم، دور الاسره الاب طبعا عليها عامل، الام عليها عامل، الشيخ او المعلم الذي يتعلم مع الطفل ايضا عليها عامل. البيت يعني ما على الشيخ الا ان يجهز القراءه الصحيحه، يعلم الطفل القراءة الصحيحة، والأب والأم في البيت عليهم أن يحفظوا الولد الجزء الذي يأخذه عند الشيخ. هذا دور الأسرة. بجانب طبعا لا بد أن يراعوا الأب أو الأم مسألة لعب الولد، لأنه يعني لا بد من قضاء وقت يعني ترفيهي للطفل حتى يستعد أيضا مرة أخرى للحفظ والمراجعة.
صحيح. طيب دور المعلم.
دور المعلم أن يراجع مع الطفل ما حفظه وأن يقرأ له الحفظة الجديدة بطريقة صحيحة، يعني يعلمه الطريقة الصحيحة صحيح. للقراءة.
طيب يعني أنا شيخ عبد الله يعني ذكرنا بقى المعلم، يعني حبذا بما أن حضرتك طبعا مثال لكل الشباب، يعني يمكن حتى ممن حفظوا القرآن وممن يعلمون ويحفظون القرآن الكريم، تقولين حتى ولو تذكر لنا بعض من الصفات التي يجب توفرها في معلم القرآن الكريم. إنسان مثلا عاوز يعلم القرآن الكريم يشوف هذه الصفات، لو هي تتوفر فيه إذن يبدأ في تحفيظ القرآن الكريم، حتى لو تذكر لنا بعضا منها.
يبدأ في تحفيظ القرآن الكريم؟
نعم.
طبعا أولا وأخرا التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، التأدب بأدبه. كذلك يعني من الأخلاق أن يكون مجيدا للتعامل مع من يحفظهم.
أحسن، صحيح. يمكن هذه جزئية من أهم الجزئيات التي يجب توفرها، إن هو يجيد التعامل مع الأطفال. إن للأسف الآن يمكن يعني لا أقول مثلا الكل ولكن كل البعض للأسف من معلمي القرآن الكريم يستخدمون مع الأطفال كل ويتعاملوا مع الأطفال بكل قسوة وبكل جفاء، وحتى يضربوهم ويهينوهم. فيمكن هذه الجزئية التأدب وكيفية معاملة الأطفال وإيجاد كيفية التعامل مع الأطفال. نعم
نعم، كيفية التأدب مع الأطفال. يعني أنا ضد طبعا القسوة والإهانة للطفل الذي يحفظ القرآن الكريم لكي يحفظ.
نعم.
هذا طبعا مما يعني لا يساعده على الحفظ أصلا، بل على العكس تماما.
صحيح. طب ما كثير من مثلا من معلمي القرآن مثلا اللي هم ممن يتعاملون مع الأطفال بكل قسوة وبكل جفاء ويضربوهم ويهينوهم، كثير طيب يقولوا طب إحنا نعمل إيه مع الطفل؟ إيه الوسائل التي يجب أخذها قبل وسيلة الضرب والإهانة؟ مثلا الطفل لا
الحوار المباشر.
نعم.
الحوار المباشر مع الطفل.
أحسنت.
نعم
صحيح،
يكلمه يعلمه ينصحه.
وأيضا يمكن مش برضو ممكن يستعين بالتشجيع والتحفيز للطفل.
نعم هذا لابد شيء أساسي. صحيح. في
يمكن كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي.
نعم صحيح.
فمفروض الواحد يتأدب حتى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الشيخ عبد الله، جزاكم الله خيرا. أرجع لك مرة أخرى ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا زينب، كيف حالك؟
الحمد لله.
اتفضلي يا زينب.
ايه؟
اتفضلي يا زينب، هتقراي؟
بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا اختي زينب. معنا اتصال اخر من الاتصالات اللي انا بحبها والله، اسره الشيخ احمد جمال. معنا الشيخ احمد جمال دايما مواظب بينا على الاتصال بينا، ربنا يبارك فيه. الشيخ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا الشيخ احمد، كيف حالك؟
الشيخ محمود
بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
بارك الله فيك وفي اخي.
وفيك بارك الله يا رب.
بارك الله فيك يا
احمد. اتفضل يا شيخ.
ان شاء الله اخويا عبد الله.
حسن اتفضل.
اختي فاطمه بتسلم على حضرتك.
ربنا يسلمها من كل سوء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
جزاكم الله خير يا شيخ أحمد، ربنا يبارك فيك. طيب مع السؤال آخر، صديقنا وحبيبنا كريم من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كريم كيف حالك؟
منير قناة الرحمة.
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك.
بارك الله في أخي الحبيب عبد الله.
منور
الله. أشهد الله أني أحبه في الله، وكيف لا أحبه وهو شاب نشأ في رعاية الله.
ربنا يبارك فيك.
أخي الحبيب، لو أدركت القلوب عظمة الرحمن لكن شهيقها ذكر الرحمن وزفيرها قراءة القرآن. وكما أن أخي حبيبي عبد الله يحب قراءة ابن كثير، فسوف أقرأ بإذن الله برواية ابن كثير
ما شاء الله لك. تفضل يا شيخ كريم. ربنا يبارك. تفضل يا شيخ كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
جزاك الله خيرا، أكرمك الله عز وجل. الله يبارك فيك يا شيخ كريم، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من حبيبنا أستاذ عصام من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود.
يا مرحبا أستاذ عصام، كيف
حالك؟ يا بارك الله فيكم على هذه القناة. والله من يوم ما فتحت القناة وأنا ورا التليفون تليفون علشان أتكلم مع حضرتك وأشكركم على هذه القناة الكريمة.
ربنا يكرمك أستاذ عصام، جزاك
الله يبارك فيكم ويطول في عمر الأستاذ محمد حسان.
أيوة ربنا يكرمك، ربنا يجزاك.
الله يبارك فيك يا أستاذ محمود. أنا أطلب منك بس أطفال صغيرة تبقى على القناة علشان الأولاد بتوعنا هنا في أسبانيا ضايعين خالص.
نعم.
يحفظوا أو يتعلموا، لأن الأولاد بيتأثروا كثير مع الأولاد
بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يبارك فيك، وسلامي للقناة الرحمة، وسلامي لكل الإخوة في مصر.
ربنا يجزاك على كل خير، ربنا يسلمك.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك أستاذ عصام. أستاذ عصام يمكن ممن يعني أعرفه شخصيا والتقيت به، ربنا يبارك فيه، يعني من أصحاب الأخلاق الطيبة، ربنا يبارك فيه ويبارك في أولاده وأولاده كلهم. يعني يمكن قد حدثتكم قبل ذلك أيها المشاهدون، لو ممن يريدون البحث عن تعلم اللغة العربية وأيضا تعلم القرآن الكريم هو أستاذ عصام، ربنا يبارك فيه. وأسأل الله عز وجل أن يكرمك وأن يكرم أولادك وأن تراهم كده بإذن الله تبارك وتعالى علماء ربانيين. أما بالنسبة عن الأطفال الصغار، فإحنا بإذن الله تبارك وتعالى بننوع في حلقة مثلا نأتي بشباب، وأيضا يعني يمكن الشباب اللي نأتي بهم أو حتى الأطفال، كل منهم يكون قدوة لغيرهم سواء من هم في سنهم أو من هم أكبر منهم أو من هم أصغر منهم. فجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا أستاذ عصام. طيب شيخ عبد الله، الكتاتيب الآن للأسف بعض كتاتيب وبعض دور القرآن تخلو من التربية ومن تعليم الأولاد للأخلاق والتربويات للأسف الكثير يعني، ويكتفون بتحفيظ الولد للقرآن فقط، فبماذا توجههم وماذا تنصحهم؟
أنا بحكم تجربتي الشخصية، أنا يعني أرى أن التحفيظ لوحده أو الحفظ لوحده لا يكفي، أو يجعل الطفل أو الشاب الذي يحفظ يعني عبارة عن آلة يحفظ فقط، لكن لابد من تعلم الأخلاق بجانب القرآن، لابد من تعلم العقيدة بجانب القرآن.
صحيح. نعم. طيب شيخ عبد الله، بماذا تنصح ما أو الوسائل التي يجب على معلم القرآن أخذها والعمل بها تجاه الأولاد، معلم القرآن أو حتى معلمة القرآن؟ وهل أنت تفضل مثلا الأطفال وخاصة هم صغار في السن حتى من بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، هل تفضل مثلا أن يكون معهم أو من يعلمهم القرآن معلم أم معلمة؟
من 3 إلى 5 سنوات؟
نعم، يعني على سبيل المثال هذا
السن صغير جدا، يعني
فهل تفضل مثلا معلم
أو معلمة؟ ليس هناك فرق يعني إن كان معلم أو معلمة بالنسبة للسن التي تكلمت عنه، ليس هناك
نعم. طيب نرجع إلى موضوع وجزئية هامة جدا اللي احنا يمكن عايزين نتكلم عليها النهاردة، القراءات العشر الكبرى والصغرى. طبعا كتير ما بنسمع وكتير مشاهدين بيسمعوا قراءات عشر كبرى وقراءات عشر صغرى، بس ما يعرفوش يفرقوا بينهم. ايه هي القراءات العشر الكبرى وايه هي القراءات العشر الصغرى؟
القراءات العشر الصغرى كما تفضلت التي هي تحتوي على الشاطبية والدرة، القراءات العشر الكبرى ويحتويها متن الطيبة. الفرق بينهما أن الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري في متن الدرة في القراءات الصغرى كل جمعوا لكل قارئ راويان، أما في القراءات العشر الكبرى فجمع الإمام ابن الجزري لكل قارئ 4 رواة.
نعم صحيح،
ذلك سميت بالصغرى وسميت
الكبرى. طيب احنا قلنا يا شيخ عبد الله ان قراءات العشر الكبرى يعني يمكن شايفين الكرام استمعوا اللي هي من طريق طيبه النشر المنظومه لعمل الامام ابن الجزري.
نعم.
اما الصغرى من طريق الشاطبيه والدره.
نعم.
منظومه الشاطبيه ومنظومه الدره. طيب انسان مثلا هيبدا في تعلم القراءات، هل يجب عليه حفظ هذه المتون وهذه المنظومات ام يكتفي بذكر مثلا كتب، يجيب كتب مثلا لراوي راوي وصول كل راوي ويكتفي بهذه الكتب فقط؟
حفظ المتون ليس بواجب، إنما هو للتيسير والتسهيل على للقارئ أو المتعلم القراءة.
نعم.
ليس بواجب على الإطلاق أن يعني يحفظ المتون حتى يتعلم القراءة.
نعم صحيح.
نعم.
طيب شيخ عبد الله برضه يمكن سؤال آخر، أن نحن نسمع القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أحرف، كثير من الناس بقى يمكن يلخبطهم هذا الأمر. احنا بنقول النبي نزل عليه يعني انزل القران عليه على 7 احرف.
نعم.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فراجعته فما زال يزيدني حتى استزدته الى 7 احرف.
نعم.
كثير من الناس تلبس عليهم هذا الامر، كيف 7 احرف وكيف هناك قراءات عشر، كيف نفرق بين الاثنين وما صله القراءات العشر بالاحرف 7؟ اسمع منكم باذن الله تبارك وتعالى الاجابه، ولكن بعد ان نستقبل هذا الاتصال من اختي الفاضله الاخت نهله من الشرقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أختي نهلة، كيف حالك؟
مرحبا بك أخي محمود، وحيا الله ضيفنا الكريم.
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت لي شيخنا المبارك بهذه المداخلة فأقول بداية إن القرآن نور وخير وبركة في قلب كل من حفظه، من ثم ينطبع هذا النور ويترجم هذا الخير إلى الجوارح حتى ترى النور على وجوه أهل القرآن وتراهم أفضل الناس وأعظمهم وأشدهم أمانة وخلقا وعفوا ومسامحة. وصدق النبي حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم إن هذا النور القلبي هو في الحقيقة نور معنوي لكنه قد يصل إلى درجة النور الحسي. فها هو أبو جعفر المدني رحمة الله عليه أحد أئمة القراءات، وهو على خشبة الغسل رأى المغسلون عليه أمرا عجيبا، رأوا على صدره قطعة نور متسعة كورقة المصحف فأولوه بأنه القرآن. فهنيئا لمن حفظ القرآن وعمل به. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا.
لو سمحت يا أخي محمود، مروة ابنة أخي تريد أن تقرأ علي.
تفضل تفضل. أيوة السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة، كيف حالك؟
الحمد لله.
تفضلي يا مروة.
لو سمحت لي أقرأ.
تفضلي. أسمعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا أخت مرة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. يا مرحبا أختي ندى، تفضلي.
الحمد لله.
تفضلي يا أختي ندى.
تفضلي يا سيدة البلد.
تفضلي أسمعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك أختنا على هذه القراءة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من الربانيات. يبقى نرجع لموضوعنا يا شيخ عبد الله، صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة.
نعم، قيل أن القراءات العشر هي في مجموعها هي تمثل حرفا واحدا من هذه الأحرف السبعة.
نعم
وهناك اختلافات كثيرة في هذا الأمر يعني،
ولكن المجموع لين هو قراءات العشر جزء من الأحرف السبعة.
لا ليس مجمعا، قيل
قيل.
نعم،
ولكن يمكن قد قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي أن طبعا اختلفت العلماء فيها، ولكن قيل أن هو يعتبر ما انتشر اليوم وما هو الراجح اللي هو أن القراءات العشر المعروفة الآن من بداية نافع إلى خلف العشر هي جزء من الأحرف السبعة.
نعم.
حتى بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهي إلى سبعة أحرف.
نعم.
ما شاء الله شيخ عبد الله، يعني الحديث معك ممتع أكثر وأكثر. نعم. ويزيد الحديث متعة وجمالا أكثر باتصال أمنا الفاضلة، الاتصال الذي اشتقنا إليه كثيرا من أمنا الفاضلة الحاجة أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أمي، كيف حالك؟
زي الحمد لله يا ابني. ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله.
نحن على تقديرك.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك يا ابني وأحسن إليك وزادك الله نور على نور.
آمين.
بهذا القرآن الذي تحمله في صدرك وتدعو به إلى الخير لكل من أراد. وحي الله الضيف العزيز بهذا القرآن الذي بدأ حياته به بالتجارة مع الله من الصغر. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
حياكم الله، الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم يا ابني، وبارك في والديك وفي كل معلميك ومشايخك الكرام، والله ومنور قناة الرحمة.
آمين.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يا شيخ محمود، كلما رأينا هذه النماذج الرائعة التي نشعر أمامها بالاحتقار لأنفسنا ونسعد بها كثيرا، نشكر الله على أن مصر بلد ولادة دائما بالخير على مر الزمن بفضله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ومجهود المخلصين للدين والدعوة إلى الله من خلال القرآن الكريم أمثال الشيخ عبد الله وأقرانه. اللهم احفظهم واحفظكم بحفظه، وأن ينور الله قلوبكم وطريقكم بنوره سبحانه وتعالى، وأن نراكم دائما أقمارا تضيء في سماء الدعوة إلى الله بالقرآن وبكل العلوم الشرعية. اللهم أمين. وبقول يا شيخ محمود إن هذا الشاب المبهر والله الشيخ عبد الله، وضيف البرنامج في الأسبوع الماضي الشيخ أحمد الصغير السن الكبير القدر والمقام بما يحمل في صدره من القرآن الكريم، دعوة صارخة للشباب الذي ما زال تائها في طريق الله واللعب. وللأباء والأمهات بأن اجعلوا أبناءكم كهؤلاء الفتية أهل القرآن للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. تحياتي ودعواتي لكم
ولقناة
الرحمة ولكل أبناء العاملين فيها والقائمين عليها.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أم حاجة مفارسة على هذه الدخلات الطيبة، في الحقيقة يعني اتصال اشتقنا إليه كثيرا منذ عدة حلقات. ربنا يبارك فيك يا أمي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر، كيف حالك؟
أزيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
هل يمكن أقرأ؟
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
يا عمر يا ريت تترك رقم هاتفك باذن الله تبارك وتعالى في الكنترول عشان يكون لنا حلقه معاك باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيك يا عمر وشكرا لك على هذه القصه الطيبه. ويمكن مما يلفت النظر ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني هو لميح ما شاء الله عمر اختار الايه التي تؤثر والتي يحبها الشيخ عبد الله محمد سعد وقراها. ربنا يبارك فيك يا عمر. اسال الله عز وجل ان يجعلك من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. طيب الشيخ عبد الله طبعا بعد ان تكلمنا عن سوره القران وسوره القراءات بالعشر بالاحرف السبعه طبعا اتى الوقت بقى ان الان جميع المشاهدين منتظرين انهم يسمعوا حتى ولو بعض من ايات الذكر الحكيم من الشيخ عبد الله محمد سعد. نسمع الاول ايات افراد ثم بعد ذلك نسمع ايات بالجمع حتى ولو تقرا لنا بروايه خلف عن حمزه في اي موضع من القران الكريم.
اخو اول سوره مريم ان شاء الله.
تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا.
جزاكم الله خير يا عبد الله. طيب عاوزين برضو ايات بالجمع بجمع قراءات العشر الصغرى حتى لو اي موضع في القران الكريم.
نعم طيب اول سوره البقره ان شاء الله.
تفضل يا شعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. ما شاء الله لك قوه ولا احسنت وابدعت. ربنا يبارك في حضرتك. طيب يا شيخ عبد الله، يمكن السؤال برضو اللي يلتبس على كثير من المشاهدين الكرام وتسال اليوم هذا الامر، ان هو كما نعلم ان كل قارئ في الشاطبيه والدره له رويان كما حضرتك قلت.
نعم.
في الشاطبيه او الدره مثلا على سبيل المثال نافع له رويان قالون ورش، ما سر اختلاف هذين الراويين مع انهما اخذ من شيخ واحد؟ يعني ازاي هم اختلفوا؟ يعني مثلا ورش يمد مثلا منفصل 6 اللي قالون له في المنفصل القصر والتوسط، ما السر اللي هم اختلفوا مع انهم اخذوا عن شيخ واحد؟
طيب، كما تعلم الشيخ محمود ان هناك قراءات 10 اقرا بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. نعم. كذلك الامام نافع لم يقرا على شيخ واحد، انما قرا على مشايخ عده، حتى الامام نافع له 70 من المشايخ.
نعم.
نعم، قرا الامام نافع على 70 شيخا، ف أقرأ تلميذه قالون بقراءة قرأها على شيخ معين، وأقرأ ورش بقراءة أخرى قرأها على شيخ آخر.
نعم صحيح.
نعم.
يعني إذن ما اتفق فيه قد أخذه من الإمام نافع، وما اختلف فيه فقد أقرأ مثلا هذا الشيء وهذا الشيء بآخر.
نعم.
وحتى يمكن أنا سمعت أيضا أن الإمام ورش حينما أتى إلى مصر وقرأ على الإمام نافع هذه القراءة فأقرأه بها من ضمن القراءات. فمعنى ذلك، طيب مثلا لو انسان بيقول مثلا طب انا عاوز اقرا قراءه الامام نفسه مش عاوز اقرا بالراويين بتوعه، فماذا يفعل؟ او هل هذا يجوز؟
ان كان الموضع ليس ان كانت القراءه او الايات ليس فيها خلاف بين الروايتين فلا باس.
صحيح.
اما ان كان هناك خلاف فلا بد ان يميز، ان يحدد قراءته.
وكمان يمكن في جزئيه اخرى الا وهي ان اولا هؤلاء الرواه وهؤلاء يمكن هم الذين اوصلوا لنا قراءه الامام نافع.
نعم.
فإذا يعني لابد كل واحد عاوز مثلا يقرأ الإمام لوحده، لا يقرأ مش عاوز يقرأ مثلا الرويين بتوعه، لابد أن يأتي بإمامين حتى لو مثلا في كلمة فيها اختلاف الاثنين، لابد أن يأتي بالاختلافين. طيب شيخ عبد الله، حكمة الإمام الشاطبي إن هو اختار هؤلاء السبعة، هل كان هناك قراء آخرين أو قراءات أخرى لم تصل إلينا حتى اليوم؟
الإمام الشاطبي عندما جمع أو ألف متن الشاطبية كان على نهج الكتاب الكتاب السبع كتاب لأم أبي عمرو الداني، كتاب ذكرني باسمه
التيسير. نعم
نعم، التيسير للإمام الداني. جمع الإمام الشاطبي الكتاب لكن على صيغة شعر ومتن.
نعم.
نعم، هناك قراءات لم تصلنا إلى اليوم. نعم، هناك يعني طرق لم تصلنا، طرق متفرعة جدا في قراءات. يعني العلماء يكتشفوها الطرق لكن ليست صحيحة للقراءة. نعم، إنما هي طرق فقط للقراءات.
صحيح. طيب ناتي لمسألة أخرى اللي هي مسألة الإجازة، منك ما شاء الله يعني الشيخ عبد الله معك إجازة من الشيخ حسنين جبريل. مسألة الإجازة، كثير من المشايخ الآن قد مثلا يعطي لطالبه أو طالب العلم يعطيه إجازة مع أنه لم يقرأ ختمة كاملة عليه جمعا بالقراءات العشر أو حتى بأي رواية، حتى لو رواية حفص. يعني هو كان مظاهر أمامنا على الشاشة إجازة الشيخ عبد الله محمد سعد من فضيلة الشيخ حسنين ابن إبراهيم ابن محمد عفيفي جبريل، مدير عام القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف سابقا. فمسألة الإجازة، قد يوجد بعض المشايخ مثلا يختبرون طالب علم أو حتى يعطيه الإجازة مع أنه لم يقرأ ختمة كاملة عليه، فهل هذا يصح وهل هذا يجوز؟
نعم، إن كتب في الإجازة وقد أجزتهم ببعض القرآن.
نعم.
ويحدد مثلا ما قرأ الطالب عليه على الشيخ فهذا لا بأس به.
وحتى مثلا لو هذا الشيخ مثلا رأى في طالب العلم أو طالبه هذا رأى أنه قد أخذ إجازة أخرى من شيخ متقن أصلا، فرأه أنه أهلا لأخذ الإجازة مع أنه قرأ عليه بعض الأجزاء، هل هذا صح؟
أن يكتب أن قرأ القرآن الكريم كاملا؟ لا 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 صحيح.
فلا بد من قراءة كاملة.
العلمية نعم.
طب وهل يجوز مثلا للشيخ أيضا أن يختبر الطالب في القرآن الكريم؟
أعطيه إجازة على هذا الاختبار.
ويكتب في الإجازة مثلا
أنه اختبار.
أما لا يكتب أنه هو قرأ عليه القرآن كامل. صحيح. طيب برضو مثلا لو واحد عاوز ياخد مثلا إجازة من أي شيخ حتى في أي رواية، رواية حفص أو في أي قراءات أخرى، إزاي يفرق بين الإجازة والشهادة؟ لأن في بعض المشايخ يعطونا شهادة وبيعطونا إجازة أيضا، كيف يميز الإنسان بين الإجازة والشهادة؟
الشهادة إنما هي شهادة تعلم، إنما تعلم علم القراءات وحتى قرأ به، لكن الإجازة أن يقرأ على شيخ معين القرآن الكريم كاملا أو جزءا منه ويكتب هذا في الإجازة، أن يقرأ على شيخ معين ومعه سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه عنه.
نعم. أما في يعني في حالة السند يبقى دي تسمى إجازة.
نعم.
أما إن لم يوجد سند فهذه تسمى شهادة.
نعم.
طيب كثير من الناس الآن مثلا لما يذهبوا لتعلم القراءات، لو واحد مثلا حافظ القرآن عاوز ياخد إجازة أو حتى يتعلم القرآن الكريم بالقراءات، لو راح مثلا شيخ معين لقى إن الشيخ ده مش معاه إجازة، يعتقد أنه ليس ضليعا في علوم القراءات، فهل كل من لا يحمل إجازة في القرآن الكريم في إحدى الروايات أو حتى في القراءات العشر لا يعتبر ضليعا في علوم القراءات الدراية؟
لا، ليس بشرط. نعم. يعني القراءات ألف فيها كتب كثيرة، فلو أن يعني شخصا ما أخذ شهادة في القراءات ولم يحصل على إجازة ثم تعمق في كتب القراءات فلا بأس أن يكون ضريعا في القراءات.
صحيح.
نعم.
طيب شيخ عبد الله، يمكن الكثير الآن ولله الحمد من المشاهدين الكرام وكذلك من المسلمين تعلموا قراءة القرآن الكريم ويستطيعوا يقرأوا أي موضع في المصحف بأحكام التجويد ومتعلمين أحكام التجويد، ولكنهم ليسوا بحافظين للقرآن الكريم، فهل يصح لهم أن هم يتعلموا القراءات وهم ليسوا حفاظا للقرآن، أو حتى ولو يحفظوا بعض الأجزاء هل يصح لهم في ذلك الوقت تعلم وجمع القراءات، أم أنه يشترط لتعلم القراءات وجمع القراءات حفظ القرآن؟
هو ليس بشرط يعني، لكن لا أحبه يعني، المفترض أن يحفظ القرآن الكريم أولا ثم يعني يعقبه علم القراءات.
نعم صحيح. طيب كثير برضو لو مثلا تعلم القراءات مثلا لا يحضرون متن الشاطبية والدرة، يكتفون بس بذكر بإحضار الكتب حتى لو رواية كما تحدثنا قبل ذلك، رواية مثلا قالون، رواية ورش، كتب في الأصول ويدرسوها ولا يأخذ عن شيخه ولا يقرأ مشافهة عن شيخه، يكتفي بس بما في الكتب، الكتب تقول كذا يبقى خلاص يعمل بما في الكتب، فهل هذا؟
لا، هذا لا يصح.
نعم.
قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والقرآن إنما وصل إلينا بالتلقي وليس يعني،
ويمكن أيضا يوجد بعض الكلمات لا تضبط إلا بالمشافهة.
نعم.
وبالأخذ. نعم. يعني مثلا التسهيل في نعم. القرآن، فممكن قد مثلا يقرأ في أي كتاب التسهيل ولكنه لا يدري معنى التسهيل أو كيف تطبيق التسهيل.
كذلك الإشمام.
نعم. أحسنت، ربما فيك. طيب نأتي لمسألة هامة جدا تهم المشاهدين الكرام، لو إمام دخل يصلي بالناس صلى بالقرآن ما نبهش على الناس، ما لهمش مثلا صلي برواية معينة أو بقراءة معينة، طبعا المأمومون هينقسموا إلى قسمين، في قسم هيكونش طبعا جاهل علم القراءات، لا يعرف أي شيء عن القراءات، فهيكون مثلا هو حافظ الآية اللي بيقراها الشيخ حافظها على رواية حفص.
نعم.
مثلا لو لا الشيخ مثلا خرج بيقرأ رواية معينة هيصلح للشيخ. أما القسم الآخر هو يدري علم القراءات ويعرف علم القراءات ولكنه يريد أن يتأكد، هل هذه القراءة إحدى من إحدى القراءات العشر أم أن الشيخ يقرأ رواية حفص ولكنه أخطأ؟ يعني هو يريد أن يعرف أركان القراءة الصحيحة، إذا كانت قراءة الإمام هذا توافق هذه الأركان وتتوفر فيها شروط أركان القراءة الصحيحة إذا هذه القراءة من القراءات العشر، وإن لم تتوفر فيها هذه الأركان وهذه الشروط إذا الشيخ أخطأ ويعتبر يقرأ قراءة حفص أو رواية حفص عن عاصم ولكنه أخطأ. نصيحة توجهها أولا للإمام ثم إلى القسم الأول من المأمومين ثم إلى القسم الثاني.
هو يعني الحالة اللي أنت قلت عليها شيخ محمود ديت إن حدثت فإنما هو خطأ الإمام.
صحيح. إذا الإمام يعني في بداية الأمر هو ينبه.
نعم، لابد أن ينبه، لأن هناك يعني الأكثر من الناس أنهم لا يعرفون القراءات.
صحيح.
فلابد أن ينبه حتى يعني يعرف الناس أن حتى لو أخطأ بالنسبة إليهم فلا يعتبرون أن ذلك خطأ وإنما هي قراءة.
أما بالنسبة اللي يجهلون علم القراءات تقول لهم إيه وتنصحهم بإيه؟
هم معذورين في هذه الحالة، معذورين إن ردوا الإمام أو صححوا له، هم معذورون لأنه لم ينبه عليهم.
بالنسبة بقى للقسم الثاني لمن يريد معرفة أركان القراءة الصحيحة،
أركان القراءة الصحيحة،
هو يعرف علم القراءات ولكن يريد أن يتأكد هل هذا الشيخ مثلا يقرأ بإحدى القراءات العشر أم أنه يقرأ حفظه لكنه أخطأ. إذا كان مثلا هذه القراءة التي يقرأها موافقة لأركان القراءة إذن فنعم به وهي إحدى القراءات العشر، أما إن لم توافق هذه ولم تتوفر فيها الشروط والأركان إذن هذه القراءة شاذة أو قراءة أخرى، أو حتى يقرأ برواية حفص ولكنه أخطأ. يعني تقول حتى ولو أركان القراءة صحيحة.
طبعا هو يعني ما هذا قسم يعني ينحاز أكثر إلى القسم الأول،
صحيح
يعني هم لا يعرفون أيضا القراءات.
ويمكن كما أشار الإمام ابن الجزر برضو يمكن من تعلمك أن أشار، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. يبقى إذن الثلاثة الأركان دي كل ما وافق وجه من وجوه اللغة العربية القراءة هي القراءة العشر، وكل ما كان يعني احتمال أو رسم من إحدى الرسم العثماني، وأيضا لابد من الإسناد هو علم القراءات رواية. فمن كانت تتوفر هذه الأركان إذن فهذه قراءات إحدى قراءات العشر، أما إن لم تتوفر فيها هذه الشروط والأركان فما عدا ذلك فهو شاذ.
نعم، إنما يعني يعمل بها العلماء علماء القراءات يعملون بهذه الأركان في مجال القراءات، لكن لا يعني لا يعرفها المصلون أو لا يدركها المصلون.
صحيح.
نعم.
وكم قال أيضا ابن الجزر وحيث ما يختل ركن من هذه الأركان أثبت شذوذه لو أنه في السبعات.
نعم.
شيخ عبد الله الوقت دهمنا وانتهى بصراحة لكتب الله، وأنا استمتعت بهذا اللقاء وهذه الحلقة مع ذلك. ربنا يجزيك كل خير، ودائما يعني وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما تشريفا وشرفا لكل المسلمين عامة وكل المصريين خاصة. نعم. ودائما تكون الحاصل على المراكز الأولى على مستوى العالم كله. ربنا يوفقك شيخ عبد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. أيها المشاهدين الكرام، سعدت بلقائكم، الشكر موصول إلى جميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدين الكرام، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا ومتنخلة محمد المختار المجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلة وتبدى على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلة. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.